بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول حديثين من أحاديث باب الأذان. الحديث الأول هو حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمي مكتوم. وجاء في بعضها قال: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وأيضا تكلمنا حول جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، كذلكم أيضا حديث أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ ما اسمه أبي سعيد الخدري؟ أحد المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر أي ابن عباس والخدري أي أبو سعيد وجابر وزوجة النبي أي عائشة رضي الله عنهم. ما اسم أبي سعيد؟ نعم يا سعيد، لا، أبو سعيد الخدري. يا أبا سعد ما اسمه؟ وقد أتيت بنصف الإجابة أنا. سعد ابن من؟ نعم عندك، أحسنت، سعد ابن مالك ابن سنان. وهناك مجموعة من الصحابة ممن يقال له سعد ابن مالك، منهم أبو سعيد ومنهم سعد ابن أبي وقاص، وهكذا والد سهل ابن سعد ابن مالك وغيرهم. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي مثل ما يقول من؟ المؤذن. ولهذا ذكرنا فائدة حديثية عند هذا الموضع، فما هي؟ ذكرنا فائدة حديثية عند هذا الموضع. نعم، المؤذن ما لها؟ ادعى بعضهم وهو ابن وضاح أنها ماذا؟ أي نعم، ادعى أنها ماذا لفظة المؤذن؟ لا بأس تنظر، صاحب العمدة لم يذكرها، لماذا؟ بناء على أنها يا أبا محمد مدرجة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اشتهرت. فادعى ابن وضاح أن لفظة المؤذن مدرجة أي ليست من الحديث، وتبعه على هذا صاحب العمدة والصحيح كما سبق معنا في كلام الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما أنها ثابتة في الحديث. وقوله هاهنا إذا سمعتم المؤذن، ماذا نستفيد من هذا يا إخوان؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني نستفيد فائدة وهي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ماذا؟ أن أيوة، في حق من؟ من الذي يتابع المؤذن يقول مثل ما يقول؟ نعم، السامع إذا سمعتم. وأما إذا لم نسمع، إذا رأينا فقط، أنت في مكان بعيد ورأيت المؤذن صعد على مكان مرتفع ووضع أصبعيه على أذنيه وما تدري ما تسمع ماذا يقول، فهل لك أن تردد مع المؤذن؟ لا، ليس لك أن تردد. أحسنت. إذن إجابة المؤذن تكون في حق من يسمع النداء فيقول مثل ما يقول المؤذن، أما من كان يرى ولا يسمع فماذا؟ فليس في حقه الإجابة. وقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هنا سبق معنا هذه المسألة، حكم إجابة المؤذن. وماذا قلنا عندها؟ ماذا قلنا عندها؟ نعم يا أبا العباس، ماذا قلنا عندها؟ أراك قد ابتعدت، وإنما يأكل الذئب من الغنم. ليش العباس؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القريبة أو البعيدة؟ القاصية، والحديث لا يصح. نعم تفضل يا أخي. مسألة إجابة المؤذن ما حكمها؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. واضح السؤال يا أبا العباس؟ ما حكم إجابة المؤذن؟ أحسنت، الاستحباب. وسبق معنا أنه قول الجمهور من أهل العلم، واستدلوا على الاستحباب وذكروا صوارف لحديث أبي سعيد، عدة صوارف تدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وإنما هو للاستحباب. وهل يجيب، وهل عليه أن يجيب المؤذن بنفس الألفاظ أو ماذا يفعل؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، الذي يجيب المؤذن هل عليه أن يتابع المؤذن في جميع الألفاظ أو ماذا يا أبا سعيد؟ في جميع الألفاظ ما عدا الحيعلتين. أحسنت. الصحيح يا إخوان من أقوال العلماء أنه يتابع المؤذن في جميع الألفاظ إلا في الحيعلتين. فما هما الحيعلتان؟ نعم. طيب قبل هذا، ما هما الحيعلتان؟ أحسنت. قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول، هذا القول هو قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وغيرهما، الشافعي وأحمد وغيرهما، واستدلوا بحديث عمر عند مسلم جعلوه مخصصا لحديث أبي سعيد الذي بين أيدينا وفيه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا رجحه جماعة من أهل العلم وذكر بعض العلماء فائدة نفيسة في متابعة وإجابة المؤذن ولا سيما عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وأننا نقول لا حول أي لا تحول لنا من حال إلى آخر ولا قوة أي لنا في أن نقوم بعمل من الأعمال مهما صغر إلا بمن إلا بالله ذكر بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن باز وغيره أن لهذا الذكر أثر عظيم في الإعانة على الإتيان إلى صلاة الجماعة ومن أتى بهذا الذكر فإنه يعان بخلاف من لم يأتي به فلربما يثقل عليه ذلك طيب من سمع الأذان وهو يصلي فريضة أو نافلة وسمع المؤذن يؤذن هل يجيبه أثناء الصلاة قال الله أكبر الله أكبر هو يقول وهو يصلي الله أكبر الله أكبر نعم يا أبا طاهر عندك لا يجيب أحسنت لماذا لا يجيب أحسنت حديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلا مشغول بالصلاة فلهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجيب المؤذن حال كونه يصلي وهذا هو مذهب الشافعي وهكذا الحنابلة وقول عند المالكية والحنفية وغيرهم من أهل العلم وبعض العلماء يقول يجيب سواء في الفريضة أو في النافلة وبعضهم يقول يجيب في النافلة ولا يجيب في الفريضة والصحيح هو ما سبق أنه لا يجيب سواء كان في النافلة أو كان في الفريضة قال رحمه الله تعالى قال باب استقبال القبلة والقبلة كما هو معلوم لدى الجميع هي الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وكان قبل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤمر باستقبال الكعبة فكان وهو بمكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد فلما هاجر من مكة إلى المدينة فيصعب ولا يستطيع الشخص أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد لماذا؟ لأنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة فكان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس
وكان يحب أن لو أمر باستقبال الكعبة. قال ربنا عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فماذا يا أبا ناظم؟ فلنولينك قبلة ترضاها، فماذا؟ ماذا بعدها؟ فلنولينك قبلة ترضاها. أكمل. أحسنت. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر أي جهة المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي في أنحاء الدنيا وأصقاع المعمورة، في برها وبحرها وجوها، ماذا؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهنا ثارت ثائرة اليهود وقامت قيامتهم. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني كنا نحن وإياهم على قبلة واحدة، لماذا غير محمد وأصحابه؟ فسماهم ربنا عز وجل بالسفهاء، ثم رد عليهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذي أمر باستقبال بيت المقدس هو الذي أمر باستقبال الكعبة، ليس لأحد في ذلك حكم بعد حكم الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان، استقبال القبلة يعتبر شرطا في صحة الصلاة، شرطا في صحة الصلاة. ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. والشخص إذا كان معاينا للكعبة، لاحظوا، إذا كان يرى الكعبة بعينيه يعني في المسجد الحرام، فواجب عليه أن يستقبل عينها، أن يستقبل عين الكعبة، لا يجوز له أن ينحرف يمينا أو شمالا. وأما إذا كان ليس مشاهدا للكعبة، كأن يكون في أنحاء مكة، كأن يكون خارج مكة، كأن يكون في أنحاء الدنيا، فماذا يجب عليه؟ فماذا يجب عليه يا أبا عمرو؟ هل لابد صوب نحو القبلة، نحو الكعبة؟ أحسنت. الواجب في حقه أن يستقبل جهتها. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره. والواجب هو استقبال الجهة لا عينها. واليوم يا إخوان، مع توفر الأجهزة الحديثة، البوصلات هذه الحديثة، وأجهزة الماجلانات وغيرها مما يحدد عين الكعبة ولو كنت في غرب الدنيا أو شرقها، فيظهر لي الناظر أن المساجد التي بنيت قديما ليست إلى عين الكعبة، ليست إلى عين الكعبة، وإنما إلى جهتها. هذه الكعبة قد يكون المسجد هكذا، قد يكون المسجد هكذا. فهل هذا خطأ؟ الجواب لا، ليس بخطأ، لأننا مأمورون أن نستقبل جهتها. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض كتبه كالفتح وغيره، أن مساجد الصحابة كانت إلى غير جهة عين القبلة، مساجد الصحابة ليست إلى عين الكعبة، وإنما كان بها شيء من الانحراف عن عينها لا عن جهتها، لا عن جهتها. فإذن ماذا؟ الواجب هو استقبال جهتها لمن كان ليس معاينا للكعبة وأما من كان معاينا لها في الحرم فالواجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ومن نزل في بلد يا إخوان من نزل في مكان أو في بلد ولا يعلم جهة الكعبة فالواجب عليه أن يسأل، فإن لم يجد من يسأل فالواجب عليه أن يجتهد ويتحرى معرفة جهة الكعبة عن طريق الشمس مثلا أو عن طريق النجوم أو غيرها فإذا اجتهد ولم يصب جهة الكعبة فعندها إذا كان عرف أنه أخطأ ولا زال وقت الصلاة لم ينتهي فيجب عليه إعادتها، وإذا كان قد انتهى وقت الصلاة فلا يجب عليه أن يعيدها قال رحمه الله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه قال وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان ما يستقبله من كان يصلي صلاة النافلة في السفر. هذا الحديث موضوعه هو بيان ما يستقبله الذي يصلي صلاة النافلة في السفر. فيخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح على ظهر راحلته يا أبا نصر؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. أحسنت، المقصود بالتسبيح هنا هو صلاة النافلة وصلاة النافلة يقال لها سبحة، يقال سبحة الظهر أي نافلة الظهر وماذا وأحيانا يطلق التسبيح على الصلاة عموما النافلة والفريضة، كما في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بالتسبيح هنا أي صلاة النافلة أي صلاة الفريضة لكن أكثر ما يذكر التسبيح حول أو يراد به صلاة النافلة كما في هذا الحديث. قال كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. إيش معنى يومئ برأسه يا أبا تميم؟ يشير أحسنت يومئ أي يشير برأسه يشير برأسه متى؟ عند الركوع، وهكذا عند السجود، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه. والصلاة على الراحلة يا إخوان، الصلاة على الراحلة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجوز في حال السفر، أنها تجوز للنافلة أو للمتنفل في حال السفر. أما من كان ليس مسافرا، صلى الظهر وركب على الدراجة أو السيارة، أين تريد؟ قال أريد الشحر. صليت النافلة؟ قال لا، الآن سأصليها على السيارة. الله أكبر، ومسك ماذا؟ قيادة الدراجة أو السيارة. لا، ما يجوز، هذه رخصة في حق المسافر. أما من كان مقيما وليس بمسافر فماذا؟ فلا يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة. وماذا؟ هذا من الأمور التي نقل عليها الإجماع. النووي ينقل إجماع العلماء على أن هذا في صلاة النافلة للمسافر، ونقل بعضهم خلاف أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهكذا أبو سعيد من الشافعية وابن حزم، فأجازوا الصلاة على الراحلة في السفر، وهكذا أيضا في الحضر، وهكذا أيضا في الحضر. والصحيح يا إخوان هو أنها رخصة في السفر في صلاة النافلة فقط، وأنها لا تجوز في صلاة الحضر، في صلاة الحضر. وقوله عليه الصلاة والسلام حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، هل يجب يا إخوان على من أراد أن يصلي على الراحلة في السفر صلاة النافلة، هل يجب عليه أن يستقبل القبلة أولا ثم بعد ذلك يتجه حيث يريد؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، إلى وجوب ذلك، قالوا يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط، ثم بعد ذلك ماذا؟ يتجه إلى حيث يريد، إلى حيث يريد. وذهب بعض العلماء إلى أن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ليس واجبا، وإنما هو من الأمور المستحبة، وإنما هو من الأمور المستحبة. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، بحديث الباب ألا وهو حديث ابن عمر، أيضا حديث أنس بن مالك عند أحمد، وحسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، أي حيث اتجهت الراحلة، حيث اتجهت الراحلة. فماذا؟ فقالوا يستحب ولا يجب، يستحب أنه يستقبل أولا جهة القبلة ثم بعد ذلك يستدير حيث يريد، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. طيب، يأتي معنا تتمة ما يتعلق بأحاديث الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.